أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا عن القياس، وتكلمنا عن بعض القوادح في القياس. القوادح بابها باب طويل، ويعني ممكن تأخذ من السنة كلها في كلام عن القوادح، ويضيع علينا باقي أصول الفقه، فحنختصر في الجزء الباقي من القوادح. وكنا شرحنا جزء كبير منها، قلنا القوادح عند العلماء الشيء الذي يفسد القياس أو الذي يقدح فيه، يعني يدخل فيه شيء من الدخل يوم يجعلك لا تعتبر هذا القياس أو هذا الشيء اللي ذكره المستدل في مسألته. القوادح قلنا العلماء ما بين مكسر فيها وصلوها ل 26-28 قادح، وبين مقلل منها وصلها ل 11 قادح، وبين متوسط بين الاثنين. من الأشياء اللي ذكروها وقدمناها الاستفسار. الاستفسار وقلنا أنه حقيقة ليس قادحا من القوادح، لأن الاستفسار بيسأل عن معنى معين، أي اللي تقصده أو إجمال في الكلام يسأل عنه، وقدمنا أن هذا ليس بقادح. منها فساد الاعتبار وفساد الوضع. فساد الاعتبار وفساد الوضع. فساد الاعتبار هو مخالفة، هذا كل ده شرحناه بس ندخل عشان نكمل الجزء بتاعنا، مخالفة الدليل الذي يذكره لنص أو إجماع. يعني يجيب حاجة معينة ويقول دليلي كذا قياسا على كذا، يقول هذا الحكم الذي تذكره خطأ لأن الشريعة نصت على الحكم في هذه المسألة بعينها بكذا، يبقى اللي انت بتعتبره هذا لم تعتبره الشريعة. زي ما ضربوا لنا المثل في المصرى. المصرى لما يجي الشارع الحكيم يقول لنا إن من ابتاع مصرى فهو بالخيار، إن شاء قبل وإن شاء ردها وصاعا من تمر، فجعل ثمن اللبن الذي فيها شرعا صاعا من تمر، يبقى له ثمن شرعي شرعا جعلها، يبقى هذا نص. فإذا جاء إنسان أو فقيه يقول إن الأصل اللبن أنه مثلي، وطالما أنه أتلف اللبن الذي فيها يغرم مثله أو يغرم قيمته، فنقول إنه وإن كان مثليا ولكن الشريعة لم تعتبر هذا الذي اعتبرته أنت، قيمة قيمية ومثل مثلي لم تعتبره الشريعة هنا، وإنما اعتبرت شيئا آخر وهو أن يدفع الثمن فيها صاعا من تمر، يبقى الاعتبار الذي تذكره أنت لم تعتبره الشريعة. يبقى هنا نقول هذا فاسد الاعتبار، أنه يأتي الدليل الذي يقوله مصادما لنص، يبقى قياسه مخالف لنص من النصوص، هذا فساد الاعتبار. فساد الوضع. فساد الوضع يقول لنا الدليل يكون على غير الهيئة الصالحة لأخذ الحكم منه، زي ما يأخذ التوسيع من التضييق أو التضييق من التوسيع، والأصل هنا التضييق اللي خلاك توسع منهم، زي ما يقول الزكاة مثلا، مثال اللي ضربناه قبل ذلك، الزكاة واجب على وجه الإرفاق لحاجة الفقراء فكانت على التراخي، هو نظر لأن هي على الإرفاق يبقى رفق بالغني يبقى التراخي، فيجي الخصم يقوم يقول له لما هي كانت لحاجة الفقراء إزاي تكون على التراخي، مفروض أنها تكون على الفور، طالما أنها لحاجة الفقراء تبقى على الفور ما هيش على التراخي، يبقى أنت وضعت الوضع بتاعك هنا خطأ، أنت قلت أن هي إرفاق ولحاجة الفقراء، كان المفترض أن تقول لحاجة الفقراء تقدم أنها على الفور وليست على التراخي. برضو ذكرنا هذا قبل ذلك. المنع. المنع هذه قادح آخر من القوادح. أنا نسيت إحنا وصلنا لأني قادح للسابع. طيب كويس، يبقى نأخذ ده على الاختصار. المنع يبقى هنا مقام المانع، الخصم بيمنع، واحد بيقول الحكم كذا، أنا بقيس كذا على كذا لأن حكم الأصل كذا، يقول له حكم الأصل لا خطأ، أخطأت في حكم الأصل، يبقى منع حكم، نظر للأصل في أشياء، الحكم بتاعك الذي ذكرته منعته، طيب الحكم موجود اللي انت بتقوله بس بنيته على علة، العلة دي مش موجودة عندك، يبقى منع ايه؟ علة موجودة في الأصل، يبقى منع حكم الأصل، منع علة في الأصل ومنع كونها علة. يبقى يقول لك العلة اللي انت بتقولها دي مش موجودة، او لا هي موجودة بس مش هي العلة. يبقى كم حاجة في الأصل؟ ثلاث حاجات في الأصل، منع حكم الأصل، منع وجود هذه العلة في الأصل، او اثبت وجودها ومنع كونها علة ما هيش علة. وبعد النظر في الفرع قال له لا، اللي انت بتقوله الوصف ده مش موجود في الفرع، غير موجود. يبقى هنا منع اربع اشياء وقسمناها قبل ذلك. طيب هيقول لنا في حاجة تانية اسمها التقسيم. التقسيم ان يحتمل لفظ مورد في الدليل معنيين او اكثر بحيث يكون مترددا بين تلك المعاني. فيدي الخصم لما يذكر له إنسان شيئا زي المثال اللي ذكرناه، الطهارة قربة فتشترط فيها النية كغيرها من القرب، الطهارة قربة يبقى لابد من النية فيها. هذا الجمهور يقولون ذلك، وده كلام صحيح. ولما بنضرب المثال في حاجة، أو الأصوليون لما يضربوا المثال بحاجة مش شرط يكون متفقا عليه، ولكن على الأقل بين الخصمين، بين الخصمين. فعلى ذلك هنا إحنا نقول أيوة الوضوء قربة طبعا تقرب بها إلى الله، وفي الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل. طيب إحنا بنبص الآن لمسألة القياس. الجمهور بيقولوا الطهارة قربة، عايز يقول الطهارة قربة، وكل ما هي عبارة عن إيه؟ مقدمتين ونتيجة. الطهارة قربة هذه مقدمة، مقدمة تانية لك كل قربة لابد فيها من نية، يبقى الطهارة لابد فيها من نية. هذه يحط مقدمة ومقدمة وبعدين يحط لك النتيجة بتاعتها. فهو بيختصر الطهارة قربة لابد فيها من نية. عرفت انت أصلها جاية ازاي؟ طيب فلما قال الطهارة قربة دخل عليه بالتقسيم. ايه تقصد بالطهارة؟ الطهارة يعني ان انت تغسل اثر النجاسة، يعني انك تنظف الثوب بتاعك، ولا الطهارة ان انت تتوضى؟ إذا كان تقصد الأولى أنت في مذهبك أنها لا تحتاج إلى نية، وإذا كنت تقصد الثانية هي دي محل الخلاف اللي بيني وبينك، ما بتستدليش بها على حاجة. يبقى هذا التقسيم أنه يقسم لحاجة متفق عليها وحاجة مختلف فيها. فلما يجي في المتفق عليها يقول إحنا متفقين على أن مش عايزين هنا نية، صح كده؟ فضل لنا الطهارة اللي بمعنى الوضوء، هو ده اللي احنا مختلفين فيها، ما تحتدليش على حاجة احنا متفقين عليها بحاجة احنا مختلفين فيها. طيب هذا التقسيم. النقد، النقد ايه النقد ده؟ يقول لنا ورود الوصف دون الحكم سماه بالنقد يعاة العلم. يبقى من ضمن القوادح ان يوجد الوصف. انت مش بتقول لي الوصف هنا المشقة، وبناء على المشقة إن حصل كذا، طب هنا المشقة وما حصلش الحاجة اللي أنت بتقول، يبقى هنا هنسمي إيه؟ النقد. يبقى ينقض هذا الحكم أو ينقض القياس الذي يقيسه بأنه يقول له الوصف اللي أنت بتقوله موجود في الحاجة الفلانية ومع كده الحكم مش موجود فيها. هنا قد يكون الأمر كذلك في النقد، نقد مختلف فيه مش متفق عليه، مختلف في أنه هل هو يصلح ولا منه ومنهم. لأنه من صور الأشياء اللي يقول فيها النقد ما أباحته الشريعة شيء، فلما يجي يعترض عليه يقول لك لا الشريعة أباحت هذا الشيء، زي بيع المزابنة. المزابنة عبارة اللي هي المزابنة نوع من الربا، ربا المزابنة ربا، لا مش المزابنة العراية، العراية ده صورة مخصوصة من المزابنة، صورة مستثناء، لكن مش هي المزابنة. المزابنة ربا، العراية ليست ربا، عرفت؟ يبقى هنا المزابنة ربا، بيع التمر بالثمر، بيع التمر بالثمر، بيع الحب بالسنبل، ده نسميه المزابنة. ليه؟ لأنه الجنس واحد، جنس ربوي، وأنه عدم المعرفة بالعدالة فيها والمساواة كأني عرفت بعدم المساواة، يبقى هذا من الربا. يبقى هنا المزابنة حرام، إن أنا أقول له هشتري الثمر اللي في النخل بتاعك هذا بألف صاع من التمر، بمئة صاع من التمر. فدات الشريعة استثنت صورة منها، يبقى الصورة المستثناة لا تنقض الأصل، يبقى دي مستثنى يعمل بها بس في الاستثناء في مثلها، أما غيرها فبقي على الأصل. يبقى مش هنقض المزابنة وأقول لا أنت بتقيس، طيب ما العراية موجودة، العراية تنقض عليك أن وجد هنا الصورة اللي أنت بتنفيها هنا، ما هي 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 في سورة المزابنة باع تمرا وأخذ مكانه ثمرا بلحا، مش كده؟ العرايا نفس الحكاية، باع تمرا وأخذ مكانه بلحا، هي ولكن هنا أباحتها الشريعة وهنا منعتها الشريعة. إذا نقول العرايا رخصة، رخص فيه، ولذلك الشريعة حددت العرايا بما دون خمسة أوساق، دون خمسة أوسق يجوز فيها العرايا، أكثر من ذلك لا يجوز فيها. يبقى الأصل تحريم المزابنة، واستثنت الشريعة لحاجة الفقراء صورة العرايا. هذا النقد. ده شرحته ولا ما شرحتوش؟ شرح؟ طيب النقد هتلاقي يلحق به حاجة تانية يسمونها الكسر. الكسر إن يعتبرها أيضا من القوادح. الكسر إيه الكسر ده؟ ابن قدامة يذكره في روضة النظر، يقول الكسر ليس من أنواع القوادح، ليس قادحا، باعتبار أنه اعتبر له معنى واحدة، لكن غيره من العلماء يعتبروا معاني للكسر، منها ما هو قادح ومنها ما ليس بقادح. فكأن ابن قدامة اختار معنى يقول لك أنه القدح هذا وجود الحكم دون الحكمة، وجود الحكم دون أو وجود الحكمة في الحالة والحكم مش موجود فيها. النقد كان وجود العلة دون الحكم، وجود زي العراية، وجدت العلة وقلنا هذه مستثناء، وإلا لو ما كانتش مستثناء يبقى هي من الربا. طيب الكسر يقول لك إذا وجدت العلة لابد من وجود الحكم. طيب الحكمة قد توجد ويوجد الحكم، وقد يوجد الحكم بدون الحكمة، لا توجد هذه الحكمة، يقوم يقول لك هذا كسر، كسر هذا القياس الذي تقوله. في المراق يقول لك الكسر قادح، والكسر قادح. ابن قدامة يقول الكسر إيه؟ ليس بقى. فين بيقول الكسر في القادح؟ في روضة الناظر، كتابه اسمه روضة الناظر وجنة المناظر، هذا في الأصول اختصر واحد اسمه الطوفي سماه مختصر الروضة أو مختصر روضة الناظر. طيب خلينا مع المراقي، بيقول لك والكسر قادح، ومنه ذكر تخلف أو منه ذكر تخلف الحكمة عنه من درى، يعني من درى ذكر إنه تخلف الحكمة، ومنه إبطال لجزء والحيل ضاقت عليه في المجيء بالبتر. طيب نشوف الشيخ الشنقيطي يقول لنا ضابط الكسر الذي ينطبق على جميع جزئياته، يعني الأنواع بتاعة الكسر المتفق عليها والمختلف فيها، إظهار خلل في بعض العلة. العلة وصف وجودي ظاهر منضبط ينبني عليه الحكم، بوجوده يوجد الحكم، بانتفائه ينتفى. وصف وجودي ظاهر منضبط، هذه العلة بيبقى تحتها ايه؟ حكمة. العلة تحتها ما نقول العلة السفر، علة في ايه؟ في قصر الصلاة. الحكمة طب ليه؟ يبقى المشقة، يبقى الحكمة المشقة، لكن العلة اللي هي المنضبطة هي السفر. كويس؟ يبقى يقول لي طيب الحكمة المشقة، طيب المشقة موجودة في الإنسان الفران اللي قعد طول النهار في رمضان عمال يعمل الفرن ويعمل العيش للناس ومحتاج أنه يشرب ومحتاج أنه كذا، ومع كده الشريعة ما قالتش أن هذا يفطر، وفيها كلام للعلماء نذكرها في الصيام، لكن خلينا مع الأصل هنا. ويقول لك الحكمة موجودة وهي المشقة، الإنسان الشيال اللي بيطلع يشيل التراب من الأرض يرفعه الدور السادس والسابع ما هو مشقة شديدة جدا، أكثر من مشقة الإنسان المسافر، ومع كده ما نقولوش افطر في نهار رمضان. يبقى هنا يقول لك إذا كانت الحكمة المشقة طيب انكسرت هنا، ما هي موجودة المشقة، ومع كده قلت له يبقى وجد الحكم بدون الحكمة، وجد الحكم بدون الحكمة. فيقول لنا هنا الكسر ضابطه إظهار خلل في بعض العلة فيصدق الحكم بوجود حكمتها بدونها، يقول وبوجودها دون حكمتها، وبإبطال بعض أجزائها مع العجز عن بدل منه صالح. يبقى المقصد منه أن الحكمة قد تكون مولودة والحكم مش مولود، أو يوجد الحكم وهذه الحكمة ليست مولودة، زي ما نقوله السفر مش علة والسبب فيه إيه؟ المشقة. طيب اللي بسافر في طيارة وحينزل يلاقي مش عارف إيه وبيأكل في الطيارة وبيستريح تعب، ما تعبش. ولكن يقول لك هنا المشقة غير موجودة والحكم موجود، نقول لأن العلة موجودة. الشريعة ما قالتش أنه كل علة لابد من وجود الحكمة فيها، لا، هي وضعت لنا علة وبنت عليها الحكم، فالعلة موجودة يبقى على ذلك الحكم يترتب عليها. من أنواع الكسر يقول لك إبداء الحكمة بدون الحكم، يعني توجد حكمة اللي هي مفروض ينبني عليها علة اللي حنبني عليها الحكم ولكن ما لقيناش الحكم. زي إيه؟ يقول لك قول الحنفي مثلا في المسافر، المسافر يترخص بسبب السفر، مش كده؟ يعمل إيه؟ يقصر الصلاة ويفطر. طيب أي سفر يا ترى؟ يجي الجمهور يقول لك سفر معصية، لا، سفر معصية لا. الحنفي يقول لك حتى لو سفر معصية، وابن حزم برضو نفس الحكي يقول لك ولو سفر، طالما إن اسمه سفر يبقى يجوز له أنه هو يقصر من الصلاة. طيب إيه اللي هتفرق بين الاثنين؟ الجمهور يقول لك إن القصر رخصة بساعده علشان يقدر يكمل سفر وعلشان يقدر يشوف العمل اللي عايز يعمله. أما جي العاصي اللي راح يعصي بسفري هذا أساعده في إيه؟ لأن المفروض أعوق هذا الإنسان من أنه يكمل المعصية اللي هو فيه، يبقى أمنعه من الرخصة، مش أنه دي رخصة، رخصة إيه اللي حنعطيها له؟ طيب خلينا مع الحنفي هنا، هيقول لنا إيه؟ المسافر العاصي يقول لك مسافر فيترخص في سفره كغير العاصي، فيترخص بسفره لغير العاصي كغير العاصي. يقوم يسأله طيب ليه قلت إن السفر، ما هو الكل متفق على ان السفر علة للايه؟ للقصر، علة للقصر. يوم يسأل الجمهور، يسألون الحنفي ليه قلت السفر علة للقصر؟ شو بيقول كده؟ وهم كمان بيقولوا نفس الحكاية، لكن هم عايزين يوصلوا لايه؟ ايه الحكمة اللي عندك؟ ايه الحكمة اللي عندك؟ فبيقول له ان كلنا بنقول السفر علة، طيب عندي علة بسبب حكمة معينة، ايه الحكمة اللي عندك؟ السفر علة للقصر. فالعاصي بسفره مسافر، يبقى له أن يقصر. يوم يقول له طيب ليه أنت قلت السفر علة؟ قال وجود المشقة، مش كده؟ يقولوا له طيب الحمال واللي بيشيل الأثقال واللي بيخبز في 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 حر النار، هنا كلهم ما فيهم مشقة، طب ما تقول لهم يفطروا هم كمان؟ طالما ان العله انت بتقول السفر مشقه، يبقى على العاصي مشقه، يبقى من حقه انه يترخص. طيب هؤلاء مطيعون وهذا عاصي، انت ما ابحتش لهؤلاء، يبقى هنا كسر له الحكم الذي يقول بذلك. يبقى هنا كانه يقصد انه النظر العله اللي انت بتقولها انه لكونه مشقه فقط، احنا نظرنا لحاجه تانية انه سفر، ولكن السفر هذا بيقصر من الصلاة لنعينه على إكمال هذا السفر المباح الحلال أو الواجب أو المستحب. أما السفر المحرم لا، المفترض أن احنا نمنعه منه. يبقى هنا هذا نوع من أنواع الكسر، وإن كان الحنفي ممكن يجيب عن ذلك بأن الشريعة رخصت للمسافر لكونه مسافرا، سيبنا من مشقة على مشقة، وده الجمهور حيقول نفس الشيء. يبقى هنا الحكمة اللي عند الجمهور فقط أنه المسافر للمعصية لابد وأن نمنعه، وربنا يقول ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير وأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر، يبقى لابد أنهاه عن المنكر، أقل ما فيها إني أمنعه من هذا السفر أو أمنعه من الترخص عشان أشق عليه ليمتنع من المعصية. طيب دي صورة من صور الكسر، لها صور أخرى ولكن كفاية كده. صورة أو قادح ثامن اللي هو القلب. القلب إيه القلب هذا؟ يقول لك والقلب إثبات الذي الحكم نقض بالوصف والقدح به لا يعترض، يعني إثبات نقيض الحكم بعين الوصف الذي تذكره أنت. يبقى هو بيقول لي الحكم الذي عندي كذا، العلة كذا، أو ما أنا أقول له أنا مسلم بهذا، ولكن هذه العلة تعطيني الحكم الفلاني، يبقى بثبت له نقيض الحكم بعين الوصف الذي يذكره هو. آدي الضابط بتاعه، يقول لك أن يثبت المعترض نقيض حكم المستدل بعين دليل المستدل. يبقى الدليل المستدل بعينه هيقول له لا ده عكس اللي أنت بتقول، فيقلب دليله حجة عليه لا له. زي ايه مثلا؟ قول الشافعي في بيع الفضلي بيع الف خدته بيع الفضولي ولا ما خدتوش بيع الفضولي، ان انسان لقى الحاله دي محطوطه كده راح لواحد تاني قال له ايه رايك ابيع لك البتاع ده هو ب10 جنيه، تاني قال له ماشي، فده بعد كده قال لي انا بعت لك ده ب10 جنيه تبيعه، اذا انا وافقت يتم البيع، اذا انا ما وافقتش يبقى لا يتم البيع. واختلف العلماء بيع الفضولي يجوز ولا لا يجوز على قولين. هنا الشافعي يقول ايه في بيع الفضولي؟ عقد في حق الغير، هذا العقد عقد مش في حق نفسه مش بتاعه، ده في حق حد تاني بلا ولاية عليه. وانت ممكن تعقد في حق الغير بس يكون لك ولاية عليه، ان يكون عيل صغير طفلة صغيرة انسان سفيه انسان مجنون، يبقى بتعقد له شيئا لكونه لا يقدر ان يقوم بنفسه فانت تقوم عنه انت وليه. لكن هنا الشافعي يكيف المسألة يقول لك عقد في حق الغير بلا ولاية عليه فلا يصح، فلا يصح. خد بالك من التكييف، عقد في حق إيه؟ الغير بغير ولاية عليه فلا يصح، قياسا على شراء الفضولي، قياسا فإنه لا يصح لمن سمى. الإنسان الفضولي ببيع، طب الإنسان الفضولي بيشتري، يجي للإنسان يقول له أنا اشتريت منك البتاع اللي موجود على المكتب ده ب10 جنيه روح اشتري انت منه. هذا فضولي بيشتري الشيء الذي ليس له وبيحدد الثمن الذي هو، والآخر حيروح انه هنا لا يتم البيع بذلك. إنسان يقول أنا اشتري، لو أنت رحت البياع بيبيع حاجة أنا اشتريت السلعة الفلانية ب10 ما ردش عليك، هل انتقلت إليك؟ لم تنتقل إليك. يبقى هنا إنسان اللي يقول من عند نفسي اشتريت وبكذا، طالما أنه طرف العقد مش موجود طرف واحد ما صحيح ذلك. طيب خلينا هنا يقول لك المعترض على الشافعي كالمالكي والحنفي مثلا هيقول لك أنت بتقول إيه؟ بيع الفضول أو بيع الفضولي لا يصح، هم يقولوا بيع الفضولي يصح، هو يقول عقد على ملك الغير بغير ولاية فلا يصح، هم يقولوا عقد فيصح. واضح؟ الشافعي قال عقد وهم قالوا عقد، هم يرى ان عقد الاصل في العقد طالما انه عقد نعتبره يبقى عقد يبقى صح، هو الشافعي يقول عقد في حق الغير، هم يقول نفس حاجه عقد في حق الغير، هو يقول بلا ولاية فلا يصح، يقولوا كونوا عقد الأصل هو صح مش إن هو لا يصح، لذلك صححنا عند الموافقة من الطرف الآخر. أدي مثلا هذا مثلا إذا قال المالكي في الصوم في الاعتكاف الإنسان المعتكف هل يلزم الصوم ولا لا يلزم الصوم؟ اختلف العلماء، البعض يرى إنه لابد من الصوم في الاعتكاف والبعض يرى إنه لا ما يشترطش فيه. المالكية والأحناف يقولوا لابد من لا اعتكاف إلا بصوم، جاء حديث بذلك حديث ضعيف لا اعتكاف إلا بصوم. الحنابلة والشافعية يقولون يجوز الاعتكاف من غير صوم. طيب سيبنا من الحديث لأنه ضعيف، خلينا في التكييف اللي بيذكره الفقهاء في المسألة. المالكي يقول لبث في الوقوف بعرفة، يعني الوقوف بعرفة قول من يشترط الصوم في الاعتكاف كالمالكي، يقول الوقوف في عرفة زي الاعتكاف، الاعتكاف لبس وعود قاعد في مكان، الوقوف بعرفة ماكس في مكان، هنا ماكس وهنا ماكس، هنا لابس وهنا لابس، هنا موجود وهنا موجود. يقول لك الوجود كوجود انه حاضر في هذا المكان مش هيكون له قيمة الا بشيء اخر، نقول الشيء الاخر اني هو يقول لك لبس فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة، لوحده ما يكونش قربة لابد من شيء آخر معه. قربة بإيه الوقوف في عرفة؟ لك لو واحد عادي الشرطي اللي بيروح يحرس ومش ناوي حج ولا غير ما هو واقف في عرفة هل يعتبر له حج؟ ما يعتبرش له حج. يقول لك لابد من ضميمة، حاجة تنضم إليه، إيه الحاجة؟ يقول لك الأحرم، انك تكون محرما وانت واقف بعرفة علشان يصح منك هذا الوقوف ان انت واقف بعرفة. محرما يقصد النية، يعني النية، والا لبس الاحرام ملوش دخل في انه يكون وقوفا صحيحا ولا ليس صحيحا، الكلام عن نية الاحرام يعني. طيب يبقى هنا يقول لك لابد من ضميمة شيء إليه، يبقى كونه قاعد في عرفة بس ما يكفيش لغاية ما يكون محرمة، يعني النية فيها. قال كذلك الاعتكاف، انه قاعد في مكان لا هذا الواحد ما يكفيش، لابد ينضم إليه شيء تاني، الشيء التاني هو الصيام. يبقى ده كلام المالكية ومثلهم الأحناف، يبقى يقولوا ان الصيام لابد وأن ينضم للاعتكاف حتى يكون مجرد اللبس هو الاعتكاف، لا لازم حاجة تانية معاه وهو الصيام. اللي يعترض على ذلك يقول بنفس الدليل بتاعه، أنت بتقول لبس في المكان، لابس في المكان، وجود في المكان، يقول الشافعي لاعتكافه لبس فلا يشترط فيه الصيام كصوم عرفة. نفس الشيء، ده احتج بعرفة وده احتج بعرفة، تحتج بأنه لبس وده احتج بأنه لبس. الأول المالكي والحنفي يقول لك اللبس في عرفة، مش ده مكسف عرفة لوحده ما ينفعش، أي واحد بيروح يزور عرفة في أي وقت ما مش حد، حتى في موسم الحج لا حد إلا بضميمة أنه محرم الإحرام. يبقى هنا الاعتكاف لبس، إقامة في مكان، يبقى لوحدها نقصها على عرفة، لوحدها ما تنفعش، لابد من ضميمة حاجة إليها. كذلك هنا، طب نضم لها إيه بقى في فيها الاعتكاف؟ نضم لها الصيام. اللي حينقض هذا الكلام يقلب هذا الكلام عليه، يقول له الاعتكاف لبس زي ما التاني قال له تمام لبس، فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة لبس ولا مش لبس؟ يشترط فيه الصوم، هو نفس القياس. قلت هنا وقوف بعرف وانا بقول لك الوقوف بعرف، انت بتقول لبس وانا بقول لبس، وقوف عرفه ما اشترطش فيه الصوم، ايه اللي جاب الصوم هنا؟ يبقى هنا نفس دليل الخصم يعمل له ايه؟ يقلب عليه. يبقى هذا اللي بنسميه الايه؟ القلب. طيب السؤال التاسع المعارضه، معلش انا مضطر ان انا اختصر لان الحصص كده هيضيع مننا كتير، لسه قدام كتير في الفقه، واقرا انت الباقي، وكان يعني اذا جال في الامتحان سؤال فيها ما مش هيكون الا في الحد اللي احنا فصلناها بتفصيل، وفي ذكر المثال والتعريف، المثال والتعريف. المعارضه، المعارضه يقول لك المعارضه اما يعارض في الاصل واما يعارض في الفرع. معارض في الاصل يعني يقول لك يبدي المعترض وصفا اخر صالحا للتعليل، وأظن احنا كررناها 100 مرة دي في مسائل الربا مثلا، ان الربا في المطعومات، الربا اللي يجري فيها، يجي العلماء يقول لك مثلا عند الحنابلة انها مكيلة مش كده، عند الشافعية انها مطعومة، مطعوم، عند الاحناف ان هي مكيلة او موزونة، عند المالكية انها الاقتيات، انها هي القوت والادخار. يبقى هنا علة الايه؟ الأصل، الربا في المطعومات. ليه يجري الربا في المطعومات؟ لأنها موزونة ومكيلة، ولا لكونها مقتاتة ومدخرة، ولا لكونها مطعومة؟ هنا بقى يقول لك مثلا الشافعي يقول علة تحريم الربا في البر الطعم، في البر الطعم، الطعم لأنه مطعوم يعني الإطعام، يعني أنه يطعم يعني هنا الطعم. يقوم الحنبلي يعترض يقول له لا، الوصف اللي أنا أقوله أحسن، وهو الكيل، لأنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الموزنات، فذكر المكيل وذكر الموزون على الرواية للحديث. يبقى هنا المعارضة في إيه؟ في علة الأصل، أنت اخترت العلة الفلانية أنا أعارض، بقول لك العلة بتاعتك دي موجودة أو الوصف ده موجود، بس مش هو العلة، العلة هو اللي أنا أقولها، فاكرينها اللي سميناها إيه؟ مركبه الايه؟ الاصل، مركب الاصل. يبقى عندي مركب، مركب الوصف، مركب الوصف ان العله موجوده، ولكن بقول لك مش هي، الوصف موجود لكن ما هوش هو، انما في الاصل بقول لك مش موجوده العله اللي انت بتقولها، العله اللي انا بقولها هي اللي موجوده، هذا مركب الوصف. طيب يبقى العله مثلا قياس الهبه على البيع في منع الغرر، معارضة، المعترض يقول البيع عقد معاوضة، والمعاوضة مكايسة يخل بها الغرر. قياس ايه؟ الهبة، الهبة الهدية، بديك هدية، يقول لك نقيس الهبة على البيع في منع الغرر في البيع. لا يجوز ان انت تغرني وتضحك علي وتديني حاجة انا مش عايزها. يقول لك في الهبة نفس الحكاية، ما تديش الحاجة اللي تضحك علي فيها ان انا مش عايزها وتوهمني انها هبة او كذا. يقول لك زيها زي بيع الغرر بالضبط، الهبة زيها. ده بعض العلماء يقولون ذلك. الذي يعترض يقول لك البيع انا هدفع، الهبة ما خدها وارميها، واللي هعمل في الهبة يعني لو مش عجباني هذه الهبة خدها وارميها وخلاص. فهنا التكييف بتاعه يقول لك المعاوضة مكايسة يخل بها الغرر. المعاوضة مكايسة يعني معاوضة باخد حاجة وديك العوض بتاعها في الشراء مثلا والبيع وكذا، هذه مكايسة يعني نظر لكياسة الإنسان، باخد الحاجة اللي فعلا تستاهل هذا الثمن وبدفع لك الثمن بتاعها. فإذا أنت غريتني يبقى أخللت بهذه المعاوضة، لكن الهبة محض إحسان، إن شئت أنا قبلتها على حالها وإن شئت رددتها أخذتها ورمتها ما عملتش فيها شيء. فقل فرق بين هذه وهذه. يبقى على ذلك العلة اللي موجودة في الأصل وهو بيع الغرر إنه خرج عن المكايسة، خرج عن مقتضى العقل إن أنا أخذ الحاجة بتمن مثلها، لكن الهبة ما فيش فيها تمن أصلا. يقول فإن لم يحصل شيء لم يتضرر الموهوب، فكون الهبة محض إحسان معارضة في الفرع. يعني كان الأول في المسألة الأولى كانت المعارضة في إيه؟ في الأصل. الآن بيقول لك المعارضة في الفرع، في الفرع. أنت قلت الأصل بتاعك هو البيع والبيع لا يجوز فيه الغرر، طيب عايز تقول لي أن الهبة كذلك لا يجوز، الهبة هي الفرع. بيقول لك لا، الهبة أعارض أنا فيها لأنها محض إحسان، فلا مانع من أن يكون فيها شيء من الغرر ده إن كان. طيب هذه المعارضة ولها صور يذكرها العلماء لكن مش هنطول بها. السؤال العاشر عدم التأثير، يعني أن يذكر في الدليل ما يستغنى عنه. اللي بيذكر الدليل بتاعه ويقول لك والله أنا بقيس كذا على كذا لكذا ويكيف لك الصور، فيقوم يقول لك إن هذا الشيء اللي بتذكره لا تأثير له، ملوش قيمة، يبقى لا ينبني عليه الحكم. كأن يكون الوصف طرديا لا مناسبة فيه أصلا، لا مناسبة فيه. تعرف الوصف الطردي زي ما نقول صفة الذكورة، الأنوثة، السواد، البياض، هذا وصف طردي ملوش قيمة. فلما نقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني هلكت، إني احترقت، إني أتيت أمري امرأتي في نهار رمضان، أتيت. كون الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرابي، هتفرق إنه أعرابي ولا مدني؟ يعني هذا الوصف وصف طردي يعني غير معتبر، مطرود، غير معتبر هذا. طيب هيقول لك الضابط في عدم التأثير في الوصف أدي نوع، عدم تأثير في الوصف، عدم تأثير في الأصل، عدم تأثير في الحكم. عدم تأثير في الوصف، في الأصل، في الحكم. مثلا في الوصف بكونه طردي يقول لك زي قول الحنفي في صلاة الصبح، صلاة الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها علي على الوقت كالمغرب. هنا عايز يقول إن الأذان، الحنفي بيعترض في إن أذان الفجر في أذان أول قبل الفجر، وبيقيس القياس بتاعه إيه؟ بيقول لك صلاة الصبح هذه صلاة تقصر ولا لا تقصر؟ لا تقصر. طيب زيها إيه من الصلوات؟ المغرب. طيب المغرب يؤذن قبلها؟ يقول لك يبقى الصبح نفس الحكاية. أخد بالك إن هنا يعني نقول هذا كلام كله غير معتبر. ليه؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النص إن بلالا يؤذن بليل فكله يشربه حتى يؤذن ابن أمك. لكن خلينا في المثال، والشأن لا يعترض الإيه؟ المثال. يبقى هنا خلينا مع المثال اللي بيذكره. صلاة لا تقصر فلا يقدم أذانها على الوقت كالمغرب. يقوم يقولوا له صلاة لا تقصر، ايه علاقة صلاة لا تقصر؟ طب ما صلاة الظهر لا تقصر ولا يقدم أذانها عليه، ولا يقدم أذان الظهر عليها؟ لا يقدم عليها. يبقى هنا ايه اللي انت ذكرته في قولك لا تقصر، جبت ايه من عندك؟ ملهاش قيمة. يبقى صلاة لا تقصر هذا الوصف الآن في هذه المسألة وصف إيه؟ جزاك الله خير، وصف طردي. يبقى الوصف الآن هذا وصف طردي ملوش قيمة في هذه المسألة فلا يعتبر. يبقى وصف طردي نقول عدم تأثير في الوصف، عدم تأثير في الأصل. عدم التأثير في الأصل يقول لك إبداء المعترض علة لحكم الأصل غير علة المستدل بشرط كون المعترض يرى منع تعدد العلة لحكم واحد. يعني المعترض هيقول لك إن في علة تانية غير العلة بتاعتها، رجعنا لمسألة مركب إيه الأصل والوصف. لما يقول العلة اللي انت إذا قال لك مش موجودة العلة بتقولها دي، وأنا العلتي أنا هي اللي موجودة، يبقى مركب الإيه يبقى هنا بنسبة علة أقول الأصل أنا مختلف عليه أنا وإنت. أما نقول لا وصفك موجود واللي أنا بقوله هو الأولى، يقول لك مركب الوصف، وصفك موجود ووصفي أولى، لكن أصلك غير موجود وأصلي هو اللي موجود، يبقى مركب أصل ومركب الوصف، مركب الأصل ومركب الوصف. طيب يقول لنا هنا مثلا إذا قال في بيع الغائب بيع غير مرئي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء. الغائب يعني من يقول بعدم جواز بيع الشيء الغائب، هبيع لك حاجة معينة مش موجودة لكن حديك أوصافا له، هبيع لك فرس فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، يقول لك لا لا يجوز هذا البيع. ليه؟ يقول لك لأنه شيء غائب، شيء غائب، والغائب حتى لو ديت وصف ممكن يطلع على خلاف ما تقول. بيع غير مرئي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء. الطير في الهواء مهما وصفته كده ما لا لا ما يصلحش ان انت تبيع طير في الهواء. فالمعترض يقول انه الطير في الهواء لا يصح بيعه لكونه غير مرئي. الطير في الهواء لا، طب حتى لو مرئي، لو ان العصفورة نزلت قدامي هي شايفها 100% لا يصح بيعها. ليه؟ لعدم القدرة، ما فيش قدرة على التسليم، ما تقدرش انك تمسك حطير منك وإن لا تقدر على التسليم. يبقى على ذلك الوصف اللي انت بتقوله غير مرئي اثبت لك انه غير معترف معتبر الان، يبقى عدم التأثير في الاصل، عدم التأثير في الاصل. طيب الثالث عدم التأثير في الحكم. عدم التأثير يعني ان يذكر اوصافا لا قيمة لها في الحكم في التأثير فيها. يعني مثلها مثلا لما يقول الحنفي في المرتدين مشركون أتلفوا مالا بدار الحرب فلا ضمان عليهم كالحرب. مشركون أتلفوا مالا، المشرك إذا أتلف مالا في دار الحرب، يعني هنا عايز يقول المرتد كان مسلما وصار مشركا، هذا المرتد أتلف على الناس أموالا، هل يضمن ولا لا يضمن؟ الجمهور يقول يضمن. هذا اللي عمله الأحناف يقول لا ما نضمنوش حاجة. ليه لا تضمنهم؟ بيدي هذا القياس لك، هذا مشرك أتلف مالا في دار الحرب فلا ضمان عليه كالحربي، كالحربي. طيب ليه انت قلت في دار الحرب؟ هل لها قيمة ذكر كلمة دار الحرب؟ طب لو أتلف مالا في دار الإسلام، المشرك حين يأتي لبلد المسلمين وعمل فيها حاجة وهرب، هنا ما نقدرش نضمنه شيء، هرب. طيب أمسكناه في دار الإسلام وبعد ذلك أسلم دخل في الإسلام، نضمنه ما أفسده؟ لا يضمن ما أفسده لأنه كان محاربة، والأصل في وقت حرب دمه هدر، فعمل اللي عمله كان لما أسلم الإسلام يدب ما قبله. يبقى على ذلك هنا قولك أتلف مالا بدار حرب وصف غير معتبر، لأنه سواء في دار إسلام ولا في دار حرب الحكم واحد في الحالين، فلذلك يقول لك هذا عدم التأثير. السؤال الحادي عشر التركيب له مركب الأصل ومركب الوصف اللي ذكرناه قبل ذلك. الثاني عشر القول بالمودب، القول بالمودب ده الأخير اللي حيذكرون نختم به. القول بالمودب اللي هو التسليم، انت بتقول حاجة انا مسلم لك اللي بتقوله، ولكن زي القلب كده بقلب عليك الذي تقوله. يبقى هنا القلب ان انا اخذت الوصف بتاعك وقلت انه هذا الوصف، او لما الشافعي قال عقد على مال الغير بغير ولاية فلا يصح، التانيين ردوا عليه قالوا له ايه هو عقد يبقى يصح، طالما انك اثبتت انه عقد يبقى احنا نقول انه صح، يبقى ده سميناه ايه القلب. القلب هنا القول بالموجب، الموجب يعني انا بسلم لك باللي بتقوله، اقول لك اللي بتقوله صح صح. طيب شوفوا هنا الصوره ايه، تسليم المعترض دليل الخصم مع بقاء النزاع في الحكم، مع بقاء النزاع في الحكم. المثال الواضح جدا جدا فيها قول الله عز وجل: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من قال؟ عبد الله بن أبي بن سلول لعنة الله عليه. ابن أبي بن سلول هذا قال لما حصل في غزوة من غزوات، وإنه غلام كان لعمر رضي الله عنه أو غلام لواحد من المهاجرين، قيل كان لعمر، كسع غلاما لأنصار، قيل كان لأبي، كسع وإن ضربه بالشلوط، يعني هذا الكسع الضرب على الدبر بالقدم كأنه بيهزر معه ولا بيعمل راح ضربه. فحصل عركة بين الاثنين، فالأنصاري قال يا للأنصار، المهاجري قال يا للمهاجرين، اجتمع المهاجرون والأنصار فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إيه؟ دعوها فإنها منتنة. منعهم من أنه الإنسان يستنصر بقومه وهو من غير ما ينظر للحق والباطل، المحق والمبطل، لا هذا لا يجوز. طيب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال دعوها فإنها منتنة، دعوة الجاهلية المهاجرة للأنصار. أبي بن سلول عمل إيه؟ أو عبد الله بن أبي بن سلول عمل إيه؟ قال وقد فعلوها، عملوا كده، هم كثروا علينا، طيب لما نرجع المدينة حنوريهم. ليخرجن الأعز منها الأذل، قصد بالعزة أو بالعزيز نفسه ومن معه أمثال، وقصد بالأذلاء المهاجرين ومن مع النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ ليخرجن الأعز منها الأذل. قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. كلامك صح. يبقى هنا التسليم للخصم بما ذكر وقلبه عليه، يبقى هذا الموجب، يعني الدليل هو دليلنا صحيح، يخرج العز والأذل، الدليل هو أنت والعزيز هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت اللي هتخرج. لذلك ابنه سلط عليه، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، وقفله بالسيف، لا مش هتدخل لغاية ما تقر أنت الأزل والنبي الأعز عليه الصلاة والسلام. فما دخل المدينة حتى أقر عن نفسه بالذل. يبقى هنا التسليم، يبقى الموجب أو القول بالموجب التسليم للخصم بما يقول مع بقاء الإيه؟ النزاع في الحكم. ده اللي هو نمرة 12، كفاية عليكم كده في القواعد عشان كتير قوي، وندخل في باب آخر اللي هو نسميه الاستحسان، لعل نقدر نخرج جزء منه قبل ما يأذن العشاء. الاستحسان، قلنا الدليل الخامس من الأدلة، ما ذكرنا قبل كده ايه من الأدلة؟ القرآن، السنة، الإجماع، القياس. طيب عايز اقول الاستحسان من الأدلة المتفق عليها ولا مختلف فيها؟ المختلف فيها بالاستحسان من الأدلة المختلفة. ايه الاستحسان بقى ده؟ قل لك في المراقي: والأخذ بالذي له رجحان. من الأدلة هو استحسان، والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان، أو هو تخصيص بعرف ما يعم ورعي لاستصلاح بعضهم يأم، أو هو تخصيص بعرف ما يعم ورعي لاستصلاح بعضهم يأم. ورد كونه دليلا ينقدح، ورد كونه دليلا ينقدح، ويقصر التعبير عنه متضح. ايه هنا كان بيحط لك التعريفات بتاعه الاستحسان ده، لك الاخذ بالذي له رجحان من الادله هو استحسان. ده هل ممكن يختلف في حد؟ ده الراجح من الادله، الاخذ بالراجح من الادله، هنختلف ان احنا ناخذ بالراجح ولا ناخذ بالمرجوح؟ يبقى هنا الكل ياخذ بهذا الشيء، ولكن حيرفضوا يسمونه ايه؟ استحسان. هيرفضوا يسموه هيعملوا ايه بس مش هيسموه استحسان. يقول لك انا اخذ بالدليل, بهذا اخذ بالدليل استصحاب معنى الاصل, اخذ بالدليل اخذ بالنص كده. او هو تخصيص بعرف ما يعم, يعني تخصيص العموم بعرف جاري, او هو تخصيص بعرف ما يعم وراعي الاستصلاح بعضهم يا أمي, يعني البعض بيشبهه بالاستصلاح وحنذكره فيها. طيب, ورد كونه دليلا ينقدح, رد كونه يعني من الناس من قال هو دليل ينقدح ويقصر التعبير عنه, إذاك هو جبهة لكنه ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح, يعني واضح ان ده كلام ما ينفعش, هذا الكلام ان البعض يقول الاستحسان هو عبارة عن دليل انقدح في نفس الانسان او الفقيه لا يقدر على التعبير عنه. طيب تبقى تعرف تعبر عنه بقول لنا عشان نعرف اللي انت بتقوله ده نعتبر ولا لا نعتبر. يبقى هنا بيقول لك هذا يتضح ان هذا مردود, ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح. طيب نشوف كتابنا بيقول لنا الاستحسان لغة عد الشيء حسنا, اعتبار الشيء أنه حسن, ويطلق أيضا على ما يهواه الإنسان, أنا بستحسن أشربها في هذا الكوب, أنا بستحسن أعمل كذا, يبقى حدا أهواها أحبها ويميل إليه, وإن كان قد يكون مستقبحا عند الغير, إلا أنا بستحسن ممكن تستقبحه وهكذا. الاستصلاح أو في الاصطلاح عرف الاستحسان بتعريف كثيرة, هيذكر لنا تعريف للأحناف وتعريف المالكية وتعريف للحنبلة. يقول لنا قال البزدوي اللي صاحب الكشف الأسرار, الاستحسان هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه. طيب الاستحسان العدول عن موجب قياس لقياس, يعني ينظر للقياسين, القياس ده أقوى خد بالقياس الأقوى, ما فيش مانع, هو رجعنا للقياس. لذلك العلماء اللي ما يخرجوش بالاستحسان يقول لك طب ما نسميه قياس, طالما أنه هو ترك قياس لقياس آخر, هو يقول لك أنا لا مشحف الإصلاح أسميه زي ما أسميه, أنا لقيت أن هنا قياس واحد فقط فسميته قياسا, لقيت قياسين وردحت أحد القياسين على الآخر سميته استحسان, لا مشحف الإصلاح. طيب, أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه, تخصيص يعني المسألة اللي يمشي فيها القياس على كذا, وجدت في هذه الصورة ما خدتش بهذا القياس وخصصته بحاجة تانية, إلا قال لك إيه, أو هو تخصيص بعرف ما يعم, يبقى هنا تخصيص بعرف العموم. طيب تعريف تاني عند الأحناف برضه, هو ترك القياس لدليل أقوى منه من كتاب أو سنة أو إجماع, وده حيبقى في اختلاف, هذا ترك القياس للكتاب للسنة, هذا كلام صحيح, لأن لو أخذ بالقياس حقوله هذا إيه, فاسد الاعتبار, هذا فاسد الاعتبار. طيب الأحناف برضو لهم تعريف ثالث, هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه يقتضي العدول, لوجه إلى خلافه لوجه يقتضي العدول عن الأول. طيب يبقى هنا برضو أنه قياس تركوا لقياس إيه أقوى منه, قياس أولى منه وأقوى منه. ابن العربي المالكي يقول الاستحسان هو إيثار ترك مقتضى الدليل عن طريق الاستثناء والترخيص لمعارضة ما يعارضه في بعض مقتضياته. يبقى هنا قال لك أنه مقتضى الدليل إيه, يقول لك أنك تعمل كذا بس هنستثني, الاستثناء لوجود معارض لا مانع انك تستثني, وان انت تسميه استثناء او تسميه ان انا ايه استحسنت. بعض الحنبلة يعرفونه بقولهم العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص. طيب الشيخ هيجمع لنا بقى ده كله ويقول لنا يستفاد منها ان الاستحسان هو العدول عن قياس جلي الى قياس خفي, يعني العدول عن قياس واضح المفروض ان احنا ماشيين فيه لا سيبناه واخدنا بكذا لوجود حاجة خلتني ايه اذهب لهذا الاخر. قال او استثناء مسألة جزئية من اصل كلي, استثناء مسألة جزئية من اصل كلي لدليل تطمئن إليه نفس المجتهد يقتضي هذا الاستثناء أو ذاك العدل العدود، يعني إنه عدل عن حاجة لحاجة لوجود دليل. طالما وجود دليل ما لا مانع تسميه بقى إنه عمل بالدليل أو تسميه استثناء أو تسميه استحسان، كله مش هتفرق ولا مشاحة في الاصطلاح. إذا عرضت للمجتهد مسألة يتنازعها قياسان، القياس الأول ظاهر جلي يقتضي حكما معينا، والثاني قياس خفي يقتضي حكما آخر، يعني عايز يقول في قياسان، قياس جلي وقياس خفي. الأصل عمل بالقياس الجلي، يعني اللي خلينا نسيب الجلي وروح للخفي، يقول لك لا، لكن حصل حاجة دلت على أن القياس في هذه المسألة أولى بالعمل بهذا الخفي من هذا الجلي. إذا وجد الدليل يدل أن أنت هذا مستثنى امشي عليه، خلاص نعمل بهذا الآخر ونسمي هذا الاستحسان. الدليل الذي اقتضى العدول يسمى بوجه الاستحسان. يعني يقول لك ما وجه الاستحسان؟ يقول لك وجود استثناء، وجود دليل خصص لهذا القياس اللي عندي. الحكم بالثابت بالاستحسان يقول لك هذا حكم مستحسن، وعند الأحناف كثير هذا، يقول واستحسن أبو يوسف كذا، واستحسن محمد بن حسن كذا، واستحسن فلان كذا، فيذكر المسألة واستحسنوا كذا فيها. يقول لك كذلك إذا عرضت للمجتهد مسألة تندرج تحت قاعدة عامة أو يتناولها أصل كلي، ووجد المجتهد دليلا خاصا يقتضي استثناء هذه الجزئية من الأصل الكلي والعدول بها عن الحكم الثابت لنظائرها إلى حكم آخر للدليل الخاص الذي قام في نفسه، فهذا هو الاستحسان. يعني يقول إن كان الأصل يمشي مع الدليل إلى كذا، لا، ساب هذا الدليل هو القياس في هذه المسألة وعمل بالشيء الفلاني لحاجة تانية أقوى منه، فقال لك هذا هو الاستحسان. الأمثلة تبين لنا هذا الشيء. منها يقول لك الحكم المقرر في الفقه الحنفي أن الحقوق، ده فقه المتن بتاعه بيقول لك الحقوق الارتفاقية لحق الشرب والمسيل والمرور للأرض الزراعية لا تدخل في عقد البيع دون النص عليه. الحقوق الارتفاقية، يعني أنت عندك مزرعة، المزرعة فيها أشياء ارتفاقات، عندك البكرة اللي بنزلها علشان تسقي من الجردة، الحبل بتاعك اللي مش عارف، المصورة اللي بتعمل حاجات من ارتفاقات العمل. يقول لك ما تدخلش في البيع، أنا بيع لك مزرعة حقود أنا حاجاتي اللي أنا بعمل فيه، إلا أن تكون أنت اشترطت أنه البيع فيها هذه الأشياء مثلا أو أشتري فيها. اللي بيقول لك الحقوق الارتفاقية لحق الشرب من البير، بئر ماء، البئر عليه الخشبة بتاعته وعليه القرنين بتوعها وعليه البكرة والحبل، لك أنا بعت لك البئر بس هاخد الحبال وهاخد الحاجة بتاعتي، لك هذه مش دخلة في البيع إلا بالشرط والنص عليه. المرور للأرض الزراعية، المسيل، مسيل الماء، يبقى أشياء بيكون للإنسان ارتفاقات فيها بيعملها لنفسه وهو باع الأرض ما دخلتش هذه فيها، لا تدخل في عقد البيع. فطيب إذا أنا وقفت هذه الأرض، هل برضو حقول الوقف ما يدخلش في هذه الأشياء ولا يدخل في الوقف؟ الأصل إنه طالما في البيع عبارة عن إخراج الملك من عندي لآخر، مش كده؟ معوضة، اديت لك الحاجة أخرجتها عن ملك. قالوا الوقف نفس الحكاية، إخراج الملك، أخرجت الملك من نفسي للآخر. طيب لما أخرجت الأرض عن نفسي، أخذت الحاجات بتاعتي، العربية بتاعتي، أخذت البحرات بتاعي، أخذت اديت لك الأرض اللي انت عايزها. قالوا فإذا كانت وقفا يبقى نفس الحكاية، القياس على البيع. قالوا القياس عدم دخول حقوق الارتفاقات دي فعلا، لكن الاستحسان دخولها. دخولها ليه بقى؟ قال لك إنه استحسننا قياسا على الإجارة، قياسا على الإجارة، يعني الإجارة يوم ما حأجر لإنسان الأرض بأجر له الأرض بالحاجات اللي ينتفع بها منها. أنا بقول لك أجر لك أرض مش هتحتس فيها، لكن بسيب لك البير، بسيب لك السقية، بسيب لك مش عارف إيه، بسيب لك حاجة اللي هتروي بيها، إلا إذا اشترطنا شيء في هذا الأمر. أنا قلت لك لا، حد لك من غير السقية من غير كذا، يبقى أنت تصرف في حاجة لك، لكن الأصل في الإجارة نسلمك الحاجة اللي تنتفع بها. قالوا فكذلك في الوقف، بدي للفقراء حاجة لينتفعوا بها، أخرجت حاجة عن ملكي لله سبحانه وتبارك وتعالى لينتفع بها الفقراء أسب لهم. يبقى هنا كان الأصل قياس الوقف على البيع. حين تنظر للقياس الوقف أقرب للبيع ولا للإجارة؟ للبيع، لأنه هل الوقف أن أنت تخرج الحاجة كم يوم كده وترجعها نفسك تاني؟ خرج زيها زي البيع، خرج على طول، يبقى القياس هو على البيع. فلما جم في هذه المرحلة قالوا نستحسن أن احنا نلحقها بالإجارة، يعني هي خرجت عن ملكك. طيب نسمع الأذان. طيب يبقى هنا مسألة الحقوق الارتفاقية اللي ذكرها، لما يجي إنسان يوقف أرضا نقول الوقف يقاس على البيع، إخراج الشيء عن ملكه بالبيع كذلك إخراج الشيء عن ملكه بالوقف، يبقى هذا زيده، ده القياس الجلي. لكن النظرة بتاعت من قال إنه لا هنقصها على الإجارة هذا قياس خفي، وقالوا إنه المقصود من الوقف الانتفاع بالموقوف مش تملك الرقبة. ونقول هذا وقف، المسجد وقف على مين؟ على المسلمين. يبقى هنا اللي بنى مسجدا أخرجه من ملكي وجعله، هل ممكن واحد مسلمين ولا ملكي أنا؟ لا، ما فيش حد يقول هذا وقف على الجميع، على الجميع. دول يجي بعدهم برضو وقف عليهم، يجي بعدهم وقف عليهم، يبقى لم يتملكه إنسان واحد، ده موقوف على الجميع. يبقى على ذلك اللي موقوف عليه المسجد محتاج لمنافع المسجد أكثر من أن يقول أن الحتة دي بتاعتي ولا الحتة دي بتاعتي. قالوا كذلك الوقف، إذا وقف أرضا زراعية الفقير محتاج للغلة بتاعتها، محتاج للحاجة اللي هي حتتوقف عليه حياكلها وينتفع بها. قال فوجود المرافق بتاعتها أنفع للفقير. قالوا فعلى ذلك قسنا على الإجارة. هذا القياس سواء اتفقنا عليه ولا اختلفنا فيه، فقالوا هذا استحسان، عدلنا عن القياس على البيع إلى القياس على الإجارة. في الوقف كله ولا في جزء من الوقف؟ في جزء من الوقف، الوقف كله هو زيه زي حكمها بين إخراج الملك عن النفس. مثال آخر بيقول لك من الأمثلة على استثناء مسألة جزئية من أصل كلي، جواز وصية المحجور عليه لسفه في وجوه الخير. مسألة كلية، الكلية أن المحجور عليه بسبب السفه ممنوع، ممنوع تصرفات المالية، استثنى منه جزء واحد قال لك إيه؟ الوصية. الوصية. الوصية ليه استثنى الوصية؟ قال إنه محجور عليه لنفعه في حياته. طب الوصية دي إمتى؟ بعد ما فيش مضرة عليه بعد وفاته. يبقى هنا إذا أوصى بشيء بعد وفاته والله غايته، هننفذ الوصية في ثلث المال الذي أخرج، ما فيش ضرر عليه. فقالوا يبقى الأصل عدم صحة تبرعاته، ولكن استثنينا إيه؟ الوصية لعدم الضرر اللي فيها. قالوا هذا استحسان. أنواع الاستحسان بيقول لك قد يكون استحسانا بالنص، قد يكون استحسانا بالإجماع، بالعرف، بالضرورة، باستحسان بالمصلحة ونحو ذلك. طيب خلي أنواع الاستحسان هنا بيقول لنا الاستحسان بالنص، الاستحسان استثناء جزئيا من أصل كلي، أو يكون ترجيح قياس خفي على قياس جلي. طيب استحسان بالنص أن يرد من الشارع نص خاص في جزئية يقتضي حكما لها على خلاف الحكم الثابت لنظائرها بمقتضى القواعد العامة، بمقتضى القواعد العامة. استثناء من الشرع، نقول الشرع من حقه أنه يخصص العموم، بيقيد المطلق، بيستثني أشياء زي ما استثنى العراية من المزابنة. يبقى هنا هذا نص وهذا نص، يعمل بهذا النص بعمومه إلا فيما ورد الاستثناء نعمل بهذا المستثنى منه. يبقى فيش فيها إشكال. هنا يقول لك القاعدة العامة والأصل الكلي يقضيان ببطلان بيع المعدوم. بيع المعدوم قال لنا إنه لا تبع ما ليس عندك، ولكن رخص في إيه؟ خلاص هذا منصوص وهذا منصوص، يبقى استثناء من الشريعة. وحطلنا في السلام قواعد معينة، من أسلف منكم فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. يبقى هنا الاستحسان بالنص يعني هو عمل بالنص، ما هو شيء أو استثناء أو تقييد بالنص أو تخصيص من عموم بالنص اللي فيه. يبقى هنا العلماء حيسموها تسميات، ولكن في النهاية هو عمل بإيه؟ عمل بالنص. أديه فيه مثله أيضا خيار الشرط، عايز يقول خيار الشرط جاء فيه نص فيه معنى، وإن كان نص ما قالش خيار الشرط كده بيها، ولكن لا، كان رجل يخدع في البيوع وكان أصابته شدة اللي هو كان اسمه حبان ابن منقذ. هذا الرجل يقول حفيده محمد بن يحيى بن حبان، هو كل اللي اسمه حبان إلا هذا اسمه حبان بالفتح، قال هو جدي منقذ بن عمرو، وكان رجلا قد أصابته آمة في رأسه، آمة في رأسه يعني اللي سموها المأمومة، مأمومة معناه أن حجر ضرب في الدماغ كسر الدماغ وصل لأم المخ اللي هو الغشاء المحيط بالمخ، يسميها الإيه؟ المأمومة أو الآمة، أصابته آم. فلما جاء دايما الحاجة اللي بتوصل للمخ لازم تأثر في السمع، تأثر في البصر، تأثر في اللسان، تأثر في التفكير، صلى الله العفو والعافية. فهذا رجل أصابته شيء، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجل فاضل، ولكنه بعد ذلك بقى عنده شيء من عدم التركيز. لما يشتري الحاجة كان يشتري بكام الكوباية دي بكذا، طيب ياخدها على يرجع البيت يقول لا غالي انت خدتها بثمن غالي، يقوم يرجع عشان يرجع يقول احنا اتفقنا، فراح يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم انه بنخدع في البيوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا ابتعت شيئا فقل لا خلابة، ما تخدعنيش، ثم انت بعد بالخيار، بالخيار. فهنا قال بالخيار ثلاث ليالي، فجعل لهذا الخيار ثلاث ليالي. هل هذا قيد في أن خيار الشرط لا يكون إلا ثلاثا؟ بعض أهل العلم قالوا بذلك كالحنابلة وغيره، والبعض من العلماء قالوا بحسب الاتفاق إلا عليه يكون، وده الأولى أن خيار الشرط مش شرط يكون ثلاث أيام أو ثلاث ليالي، يجوز أكثر باعتبار الحاجة تجربتها ممكن تكون أكثر من ذلك، زي السيارة يحتاج يجربها أسبوع أسبوعين شهر، يحتاج لفترة أطول. المهم أنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل خيار الشرط لهذا الإنسان، قالوا جاز استحسانا لورود النص في السنة، يعني عايز يقول أن الأصل أن ما فيش خيار شرط، ولكن لما جاء في السنة يبقى على ذلك. طب ما فيش ليه؟ قالوا عشان الحديث الآخر اللي هو إيه الحديث الآخر اللي جاء في خيار المجلس، البيعاني بالخيار ما لم، طب والشرط تفرقوا ولا تفرقوش؟ اتفرقوا قعدوا ايام كمان. فهنا قال لك الاصل ان هو بس واحنا قاعدين خيار، لكن لما جاء نص في الثلاث ايام بعد ذلك نقول بهذا النص استحسانا بالنص. طيب استحسان الثاني بالاجماع، استحسانوا بالاجماع. ايه الاستحسان بالاجماع؟ يقول لك زي مثلا عقد الاستصناع، عرفت عقد الاستصناع؟ نقصوا على السلم، السلم السلم بيع شيء غير موجود ولكنه موصوف في الذمه، عقد الاستصناع عمل شيء غير موجود ولكنه موصوف في الذمة. أجمع العلماء على ذلك، قالوا يبقى على ذلك الأصل أنه يعمل أجيرا في حاجة معلومة موجود، لكن هنا بقول له عايز أوضة نوم، أوضة نوم بكام؟ لذلك اختلفوا هل هو عقد الاستصناع إدارة ولا بيع، مش كده؟ اختلفوا فيها أنه إن إدارة، أنا بقول لك أنت تعمل لي الحاجة هذا، أنت تعمل لي بهذا إدارة، وبعدين هشتري منك الأوضة اللي أنت عملتها بكذا هذا بيع. قالوا ازاي دخلت عقدين في بعض؟ قالوا هذا اجمع المسلمون عليه، مش محتاج ان انت تتكلم فيه، هذا فيه اجماع. قالوا جائز استحسانا لوجود الاجماع على ذلك. القياس عدم جوازه. ليه؟ قالوا انه عقد على معدوم، عقد على انك تعمل لي اوضه نوم فيها كذا وفيها كذا وهي مش موجوده اصلا هذه. قال جاز استثناء من القاعده، كان اجماعا كما يذكر. مثله أيضا دخول الحمامات بأجر معلوم، دخول الحمامات، ركوب الطرام والقطر بأجر معلوم، ممكن تنزل بعد محطتين وتالي بعد 10 محطات وكده، وهي الأجرة واحدة اللي تدفعها أنت. هو يدخلوا الحمامات زمان أجرة الحمام كام؟ هدخل الحمام استحمى ب5 جنيه، استحمى ب10 جنيه، ويدخل يستهلك مية، ده بيستهلك مية كثيرة، ده مية قليلة، ومع كده ما حدش بيحدد قد إيه الكمية اللي فيها. فأجمعوا على ذلك، على جواز مثل ذلك، قالوا هذا استحسان في ذلك. يبقى الاستحسان نعم نعم البوفيه المفتوح نفس الحاجة، نفس الحاجة صحيح. يبقى هنا استحسان بما أجمع عليه المسلم. الثالث استحسان سنده العرف، سنده العرف يعني العرف الجاري، زي جواز وقف المنقول، يعني عايز يقول إن الأشياء إما إنها تكون عقارا أو منقولات، عقار ثابت أرض موجودة بيت يبقى هذا عقار، أو منقول إن كوباية كتاب. فالعلماء قالوا بجواز وقف الكتب كتب العلم مع انها منقوله، ما هيش اشياء واقفه في مكانها ما بتتحركش من مكانها زي العقارات. قالوا جرى العرف بذلك كالكتب والاواني، يوقفها انسان يوقف حليا على العرايس يتجوزه ويكون ياخذ ثواب انها تتحلى فيه وفرحها بهذا الشيء وينتقل لغيرها وهكذا. وهذا ليس متفقا عليه بين الفقهاء، يعني مختلف في الكلام عن الوقف في هذه الأشياء، لكنه هذا الصواب فيها جواز الوقف في هذه الأشياء. قالوا سنده العرف، جاز وقف ما ذكرنا من المنقول لجريان العرف عليه. استحسان بالضرورة، بالضرورة يعني إن أشياء تعم بها البلوى فيقوم يجوزها العلماء. وهنا كون يضرب المثال على شيء نقول إيه الشأن لا يعترض المثال، يبقى ما نعترضش على المثال كمثال. تعم البلوى بأشياء، يقول مثل العفو عن رشاش البول والغبن اليسير في المعاملات لعدم إمكان التحرز منه، لعدم إمكان. هنا طبعا العفو عن رشاش البول، طبعا احنا واجهين دماغنا في الفقه ونقوله رشاش البول وكان لا يستنزه من البول وكان هنا، لا لا لا. إذا رجعنا للي قالوا بالعفو من الأحناف ومن الشافعية هتلاقي عند الشافعية خلاف فيها، عند يقول لك ما كان مثل رؤوس الإبر لا يدرك بالطرف، يعني حد ما تشافش إنه احتمال، احتمال إنسان وهو يبول واقف على المبولة بيبول يمكن حاجة ردت، أبص ما فيش مش شايف رأس. حتى الأحناف لما تكلموا قال لك رأس الإبرة ليس من الناحية الأخرى، الإبرة لها إيه؟ رأسين، الرأس اللي بتحط فيه الفتلة والرأس الثاني، الرأس الثاني يعني لا يكاد يرى، الرأس الناحية الثانية ممكن يراه، يقول لك لا ما أقصدش الورا أقصد القدام. وليس المثال، وليس أو المثال بتاع الكبيرة بتاعة المنجد إبرة المنجد، يبقى هنا نعم مثال. فهنا يقول لك إنه رشاش بسيط لا يدرك بالطرف. طيب يعني هنا عايز يقول لك مثلا واحدة ابنها عايز يبول، طفل صغير عنده سنة سنتين وقفة عشان تساعده على البول، وبعدين البول طرطش يطرجي عليه ولا ما جاش عليه، بتبص في السوق ما لقتش حاجة في السوق، فيقول لك هنا يعمل انه كل شوية هيحتاج للبول خلاص الإقامة. انا اقول لهم يخبطوا لنا على الميكروفون قبل الصلاة، خلينا لما يخبطوا. نعم طيب بس نخلص الليلة. يبقى على ذلك هنا المقصود بيها ما تروحش دماغك لأنه نقط بول جات على الثوب وقف إنسان ما بيحترس من بول، نبقى نعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما هوش المقصود به ذلك. يبقى هنا مع الضرورة مع عموم البولة البلوى يوم يقول لك يعفى عن ذلك. استحسان بالمصلحة زي تضمين الأجير المشترك ما يهلك عنده من أمتعة الناس. الأجير هتدرسوا أنتوا في الإدارة أن في حاجة اسمها أجير خاص وأجير إيه مشترك، أشياء مشترك وأجير خاص. الأجير الخاص اللي هنقوله أجير الزمن، يعني أقول لك تعال اشتغل عندي في العيادة بتاعتي 8 ساعات وأجرتك كذا، يبقى أنت بتاعي 8 ساعات دول عندي، يبقى هنا أنا أشغلك أن أنت تعمل كذا تعمل كذا، اللي بطلوه منك ده اسمه أجير إيه خاص، أجير خاص. أجير مشترك خياط، انا بروح له لاخد السوب ده خيطه لي قفطان ياخد مقاساتي، وانت تروح له الثالث والرابع بعدين بيدينا موعد تعالوا خدوا فيهم كذا، يبقى اسمه اجير ايه بيقبل من الجميع ما هواش لواحد فقط، اجير خاص واجير مشترك. بيقول لك الاصل في الاجير انه لا يضمن، هو قائم مقامي في هذا العمل، فاذا تلف الحاجه وما ما 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 اخطاش فيه، الاصل عدم تضمين، الأصل عدم تضميني لأن الفساد بين الناس كل واحد يأخذ السوب لك ضاع أعمل لك إيه ضاع يلم من ده ومن ده ونصب على الناس، قال لك لا هنضم أجير مشترك. يبقى كان الأصل عدم التضمين، لكن استحسن الفقهاء فقالوا يضمن الأجير المشترك لفساد الزمام. يبقى ما ينفعش واحد حيقول لا أنا زمتي سليمة ما ليش دعوة، ما فيش حاجة، لابد من أن تثبت أنه تلف من غير تدخل منك، من غير تدخل منك. يبقى إذا جاء اللي الدكان اتحرق اللي فيه ضاع فيه، يبقى نروح نبص في الدكان لا ما اتحرقش فيه انت بتكذب، يبقى هنا كان الأصل أنا أصدقه، مع فساد الزمن ما فيش تصديق الآن. لذلك أفتى الفقهاء بوجوب الضمان عليه وقالوا هذا استحسان بالمصلحة لأن مصالح الناس لا تقوم إلا بذلك. يبقى استحسنوا أشياء. استحسان بالقياس الخفي قالوا زي وقف الأرض الزراعية اللي ذكرناها قبل ذلك. مثاله أيضا الحكم بطهارة سؤر سباع الطير. سؤر سباع الطير يعني سباع زي الحداية زي البومة زي النسر زي الأشياء. يقول الأصل هي بتاكل جيف بتاكل نتناته، لكن يصعب أن أقول لك السؤر بتاعها لو نزل شربت من كباية وطارت أقول هذه نجست الكباية. قال لعموم البلوى بمثل ذلك قالوا بالطهارة قياسا على سؤر الآدمي لأنها بتشرب المنقار بتاعها، والأصل المنقار أن يكون طاهر إلا ما كان عليه من أشياء من نجاسات، وإحنا مش شايفين هذه النجاسات، يبقى الأصل الطهارة، فكان حكما بالاستحسان. حجية الاستحسان، هل الاستحسان يعمل به ولا لا يعمل به؟ الجمهور قالوا لا يعمل به، لا يعمل بالاستحسان. البعض من الفقهاء يقول طيب نصلي إن شاء الله.